الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله تعالى جميعا في هذه الدورة العلمية المقامة في هذا المسجد، مسجد الدعوة، في هذا اليوم السبت 20 من شهر رجب من عام 1444 للهجرة. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس مجلس ذكر وأن يجعله مباركا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله تعالى ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم، فتجتمعوا وتحف بالحضور. وفي آخر الحديث أن الله عز وجل يقول للملائكة، لهؤلاء الملائكة السيارة: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب، إن فيهم فلانا ليس منهم، وإنما أتى لحاجة فجلس. فيقول الله: هم القوم لا يشقى بهم جليس. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ومجالس العلم هي من مجالس الذكر، ولذلك فإن مجرد حضور هذه المجالس فيه تعرض لنفحات الله عز وجل ومغفرته ورحمته. والملائكة تحف الجالسين والحاضرين بالرحمة، حتى إن المغفرة تشمل كل من حضر المجلس ولو لم يكن قاصداً، وهذا ببركة حضور هذه المجالس، ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم عليها. فإننا في هذا الوقت الذي كثرت فيه تعلق كثير من الناس بالحياة المادية، يحتاج المسلم إلى مثل هذه المجالس لكي أولا يتقرب بها إلى الله عز وجل ويتعرض لمغفرة الله سبحانه ونفحاته، ثانيا أنه يزداد بها علما وتفقها في دين الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالإنسان لا يمكن أن يعبد الله كما يحب الله إلا عن طريق العلم. ولذلك إذا أردت أن تتقرب إلى الله أكثر فاحرص على طلب العلم، وطلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وسئل الإمام أحمد كيف ينوي طلب العلم، قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. ولهذا ينبغي أيها الإخوة، ينبغي للمسلم أن يحرص على طلب العلم ولا يقيد ذلك بقيود، فإن بعض الناس يقيد هذا بسن معينة، وهذا غير صحيح. كثير من الصحابة طلبوا العلم وهم كبار، فلا يتقيد طلب العلم بسن معينة، ولا يتقيد أيضا بمرحلة معينة، وإنما المسلم مأمور بأن يعبد الله عز وجل حتى يأتيه اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا يمكن أن تعبد الله كما أمر الله إلا عن طريق العلم، فينبغي رفع مستوى الهمة في طلب العلم. وقد كان السلف الصالح يرتحلون في سبيل طلب العلم. وجابر بن عبد الله الأنصاري، وهذه قصة أشار لها البخاري في صحيحه معلقا، يعني بصيغة التعليق أيضا بصيغة الجزم، لأن معلقات البخاري بصيغة الجزم تأخذ حكم الموصول. فأشار لهذه القصة البخاري أن جابر بن عبد الله الأنصاري ارتحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، حديث واحد، وارتحل ليس على سيارة أو طائرة، على بعيرة وحده، لم يكن معه أحد، ومكث في الذهاب رحلة الذهاب شهرا وفي الإياب شهرا، أي مكث شهرين لأجل سماع حديث واحد فقط. وقطع في رحلته من المدينة إلى الشام، قطع الصحاري والقفار والمفاوز، وتعرض لما تعرض من المخاطر، حتى وصل إلى عبد الله بن أنيس. فلما رآه عبد الله بن أنيس اعتنقه وقال: ابن عبد الله، ما الذي أتى بك؟ قال: بلغني أنك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فأردت أن أسمعه منك. فإني خشيت أن أموت أو تموت ولم أسمعه منك. فذكر له عبد الله بن أنيس الحديث، فلما استمع له جابر رجع وبقي شهرا أيضا في الأيام. وارتحل أبو أيوب الأنصاري أيضا من المدينة إلى مصر. والرحلة في طلب العلم صنف فيها مصنفات، بل أكثر علماء السابقين تجد أن في سيرهم الرحلة في طلب العلم، وهذا لعلمهم بأن طلب العلم أنه أمر عظيم ومنزلته عالية في الشريعة الإسلامية. ولهذا ينبغي أن يحرص على مثل هذه المجالس، والحضور أفضل من الاستماع لها عن بعد، فإن بعض الناس أيضا بدأ يتكل مع وجود وسائل النقل المباشر والتسجيل، لكن نقول إن الحضور أفضل، لأن الذي يحضر يتعرض لنفحات الله عز وجل ومغفرته، وأيضا الملائكة تحف بالمجلس، وهذا قدر زائد على مجرد الاستماع لمثل هذه الحلق عن بعد. لكن إن لم يتيسر الحضور فلا أقل من أن يستمع لها عن بعد. وهذه من المظاهر المشرقة لآلات التقنية الحديثة وسائل التواصل، أنها يمكن عن طريق نقل الدروس والمحاضرات والحلق ونحو ذلك. وقد اخترنا في هذه الدورة، يعني في الدورات السابقة، يمكن على يعني السنوات الماضية في كل سنة نعقد دورة في مثل هذا الوقت، إلا لما أتت فقط يعني فترة كورونا، لكن ما قبلها كنا نعقد دورة، وكانت يعني جل تلك الدورات في الأحكام الفقهية وفي الفرائض وفي نوازل في النوازل وفي المعاملات المعاصرة. لكن هذه المرة أردنا أن تكون هذه الدورة مرتبطة بأحاديث صحيح البخاري وفي كتاب الأدب، وذلك لحاجة طالب العلم إلى ضبط هذه المسائل وإلى التخلق بها في حياته العملية، لأنه يوجد لدى بعض طلبة العلم يوجد أزمة أخلاق، وتظهر هذه الأزمة في يعني بعض وسائل التواصل الاجتماعي وفي غيرها. لا يتعامل المسلم مع إخوانه المسلمين بأخلاق المؤمنين، يتعامل معهم معاملة فيها سوء خلق، وقد يصحبها أيضا سوء ظن وقدح في الأعراض وتطاول وقذف وتصنيف ونحو ذلك. هذا كما ترون موجود في الساحة، ومن أسباب ذلك قلة العناية بمثل هذه المعاني، معاني الأدب والأخلاق وتربية طلاب العلم على كريم الخلق، وأن يتعاملوا مع المسلمين عموما بأخلاق المؤمنين، ومع طلاب العلم خصوصا بمكارم الأخلاق. فهذا يعني قد يكون قلة العناية بهذا الجانب هو من أسباب هذه الأزمة، وإن كانت ولله الحمد ليست كبيرة لكنها موجودة وواقعة. والهدم كما تعلمون أسهل من البناء، يعني الهدم يؤثر كثيرا، ولذلك فمثل هذه الإشكالات التي توجد في أخلاق بعض طلبة العلم ينبغي أن يكون هناك عناية بمعالجتها. ومن ذلك تكثيف الدورات والحلق في الأدب وأداب طالب العلم والنصوص الواردة في الأدب ونحو ذلك. وإلا إذا كان طالب علم وكان سيء الخلق وكان شرسا وكان يتعامل مع الناس بغير أخلاق المؤمنين، إذا ما الفائدة من علمه؟ ما الفائدة من هذا العلم؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي ومع ذلك يقول له ربنا ولو كنت فظا غليظ القلب، ما أكمل الآية، لانفضوا من حولك، وهم يعلمون أن ما يقوله رسول الله ما يقوله حق بل وحي، ومع ذلك لانفضوا من حولك. وتأمل قول انفضوا، ليس فقط مجرد ذهاب بل انفضاض، لأن هذا أمر فطر الله النفوس عليه. الناس تنفر من الغليظ الفظ القاسي سيء الخلق، فلا بد أيها الإخوة من أن يكون طلبة العلم أن يكونوا أولى الناس بحسن الخلق وكريم التعامل، وأن يتعاملوا مع المسلمين عموما بأخلاق المؤمنين، من المحبة والمودة وحسن الظن والتراحم والإعذار والتواضع والرحمة ونحو ذلك من المعاني. ولهذا سنقرأ في هذه الأحاديث شيئا من يعني من وصف الصحابة لخلق النبي عليه الصلاة والسلام، وترى عجيب يعني تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع كافة الطبقات، حتى مع الأطفال يلاطفهم ويمازحهم ويؤانسهم، بل حتى يكنيهم. سيأتينا هذا سنة يا أم خالد، طفلة يقول يا أم خالد ما فعل النغير، يا أبا عمير. بل كان عليه الصلاة والسلام كان إذا كلمه أحد أنصت إليه بجميع حواسه، حتى إن عمرو بن العاص يظن أنه أحب الناس إليه، فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. يعني من شدة احتفاء النبي عليه الصلاة والسلام به، وكان هذا يعني كان هذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع جميع الناس. فلذلك أيها الإخوة، في يعني هذه الدورة سيكون التركيز على هذه المعاني، ولكن يعني كتاب الأدب حديثه كثيرة لا نستطيع أن نغطيها في هذه الدورة، فسنقسمها إلى قسمين، سنأخذ ما تيسر في هذه الدورة والقسم المتبقي في دورة قادمة إن شاء الله. لكن الإخوة طبعوا 100 حديث يعني احتياطا، لكن قد لا نأخذ يعني نشرح جميع الأحاديث، سنشرح ما تيسر منها بحسب ما يتسع به الوقت إلى صلاة العشاء بإذن الله عز وجل. وهذه الأحاديث من كتاب الأدب من صحيح البخاري. صحيح البخاري هذا كتاب عجيب، هو أصح كتاب بعد القرآن، جعل الله له، وصحيح مسلم جعل الله لهذين الكتابين القبول، تلقتهما الأمة بالقبول. فالأصل أن ما يرد في الصحيحين أنه صحيح، إلا حديث يسيرة خاصة في صحيح مسلم للعلماء فيها كلام لكنها قليلة جدا. وهذا البخاري لم يكن عربيا، هو من بلاد بخارى، وحضر مرة ولم يكن أصلا في باله أن يؤلف كتاب الصحيح. لكن انظر أحيانا يعني بعض المبادرات وطرح الأفكار كيف أنها أحيانا تتسبب في هذه المشاريع العظيمة. طرح شيخه إسحاق بن راهوي في أحد الدروس، قال شيخه إسحاق: لو أن أحدكم جمع الصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال البخاري فوقعت هذه الكلمة في نفسي. كلمة من إسحاق تسببت في هذا المشروع العظيم، مشروع صحيح البخاري. فبدأ من ذلك الحين وهو يفكر، ثم تحولت الفكرة إلى مشروع، وقام بهذا الكتاب بعمل تأليف هذا الكتاب العظيم صحيح البخاري. وكان رحمه الله ورعا تقيا، حتى إنه يقول: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا أبدا. يعني عندما يصل الإنسان لهذه درجة من عفة اللسان، علق على هذا الحافظ الذهبي، قال صدق رحمه الله، يقول حتى في الجرح والتعديل لا يأتي بعبارة فيها جرح صريح، أحيانا يأتي بعبارة فيها شيء من الورع، يقول فيه نظر، فيه نظر، فيه كذا. هذه أخلاق الكبار وأخلاق المؤمنين، أخلاق الأئمة والعلماء. وقد ابتلي رحمه الله وأوذي في الله عز وجل، وقصته معروفة وسيرته مشهورة، ولكن جعل الله له، أبقى الله تعالى ذكره في هذه الأمة بتأليفه لهذا الكتاب العظيم صحيح البخاري. نبتدئ في التعليق أو في شرح هذه الأحاديث، وهناك 3 مناهج. يعني هناك منهج التطويل، وهو ألا يبقي الشارح شاردة ولا واردة إلا أتى بها، وهذا منهج متبع. لكن يعني عيب هذا المنهج أن سيقتصر على حديث قليلة، يقابله منهج التعليق اليسير، مجرد يعني تعليق يسير على كل حديث، وهذا يستوعب يعني معظم الأحاديث، لكن تفوت طالب العلم يعني بعض الفوائد والتعليقات المهمة. والمنهج الثالث الوسط، أن يكون التعليق متوسطا، فلا يكون طويلا ولا يكون قصيرا، وهذا هو الذي إن شاء الله سنتبعه، أنه يكون متوسطا، لأن هذا هو الأنفع لطالب العلم، حتى نستطيع أن نأخذ أحاديث كثيرة، وأيضا لا تفوتنا أبرز المعاني المهمة المتعلقة بشرح ذلك الحديث. لكن سنسلك هذا المسلك، ولن نشرح الشرح الطويل الذي يعني يستوعب ما قاله أو جل ما قاله الشراح، لأن هذا سيترتب عليه ألا نأخذ إلا أحاديث قليلة جدا. فسنسلك المسلك الوسط في الشرح. وقبل أن نبدأ في الأحاديث، المؤلف رحمه الله ابتدأ هذا الكتاب بقوله كتاب الأدب، كتاب الأدب. والأدب يكون مع الله ويكون مع الخلق، ومراد المصنف بقول كتاب الأدب القسم الثاني، أي الذي يكون مع الخلق، وإلا فإن الأدب أيضا مطلوب مع الله عز وجل، لكن أيضا هو مطلوب مع الخلق ومطلوب مع الناس. ولذلك لو أن الإنسان أحسن الشعائر التعبدية فيما بينه وبين الله، وكان كثير الصلاة والزكاة والصدقة والصيام والذكر وسائر الشعائر التعبدية التي بينه وبين الله، لكنه أخل بتعامله مع الآخرين، فما الحكم في هذا؟ الحكم في هذا، استمع إلى هذا الحديث العظيم الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قالوا: وإن فلانة ليست بكثيرة صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أن عندها أثوار من أقط تتصدق بها أحيانا على جيرانها وتحسن لجيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. لاحظ، الأولى غلبت جانب الشعائر التعبدية فيما بينها وبين الله، لكن أخلت بجانب العلاقات والتعامل مع الناس، خاصة مع ما حقه متأكد كالجيران. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هي في النار، ما دام وصلت إلى أذية الجيران فهي في النار. والثانية عندها توازن، هي صحيح ليست بكثيرة الصلاة والصيام والصدقة، لكن أيضا عندها حسن تعامل مع جيرانها، وإذا أحسنت التعامل مع جيرانها فستحسن التعامل مع بقية الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. وهذا يبين لنا أهمية العناية بهذا الجانب، لأن بعض الناس يعنى بالشعائر التعبدية فيما بينه وبين الله، تجد أنه كثير الصلاة وكثير الصيام النافلة وكثير تلاوة القرآن وكثير الذكر وصاحب قيام الليل، لكنه سيء الخلق، سيء التعامل مع الآخرين، فهذا عنده خلل، عنده خلل. ينبغي التوازن، ينبغي أن يكون المسلم متوازن، يحسن العلاقة فيما بينه وبين ربه، ويحسن كذلك تعامله مع الآخرين، خاصة من لهم عليه حق متأكد كجيرانه وأرحامه الذين تجب صلتهم وأهله وأسرته ونحو ذلك. فإذا الأدب معناه استعمال ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وقد يكون مع الله وقد يكون مع الآخرين. ومراد المصنف هنا الأدب الذي يكون مع الآخرين، مع الناس. وهذا الأدب مرتبط بالخلق، والخلق يعرفه علماء الأخلاق بأنه هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر. هذا معنى الخلق، تعريف الخلق: هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر. يعني مثلا الحلم، هذه هيئة ترسخ في النفس، تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، يتصرف الحليم بسهولة ويسر، يتحكم في تصرفات، يتعامل مع الآخرين بحلم. وعكسه الغضب، فالغضب هيئة راسخة في النفس، لكن تصدر عنها الأفعال عن هذه الهيئة، فيتصرف تصرفات غير مناسبة بسبب شدة الغضب. وهل الخلق فطري أو أنه مكتسب؟ ما الجواب عن هذا السؤال؟ الأخلاق هل هي فطرية أو مكتسبة؟ نعم، أحسنت، منها ما هو فطري ومنها ما هو مكتسب. فالفطري أن الإنسان يفطر ويولد بأخلاق كريمة، حليما كريما شجاعا أو على العكس. والمكتسب أن الإنسان لا يخلق كذلك لكنه يكتسب الأخلاق الكريمة. ولهذا في قصة الأشج بن عبد القيس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. قال: قلت يا رسول الله، أجبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فقلت: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فقوله أجبلت أم تخلقت دليل على أن الأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب. وإذا لم يرزق الإنسان الخلق الكريم فينبغي أن يسعى لاكتسابه، فإن الأخلاق تكتسب والحلم بالتحلم. يعني مثلا إنسان يعرف من نفسه شدة الغضب وأنه عصبي بطبعه، يستطيع أن يكون حليما ويكتسب صفة الحلم لكن بالتدريج. ولهذا جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. قال بعض العلماء: لعل هذا الرجل كان عصبيا وكان سريع الغضب، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بترك الغضب، ولولا أن ترك الغضب مستطاع لما أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. كيف يوصيه بأمر غير ممكن؟ فبإمكان الإنسان سريع الغضب أن يكون حليما. فمثلا يقول مثلا: يعني هذا اليوم من ساعة كذا إلى الساعة كذا، مثلا من الرابع إلى الخامس لن أغضب مهما كان السبب. اليوم الثاني يجعلها ساعتين، اليوم الثالث 4 ساعات، اليوم الرابع 5 ساعات، وهكذا. سيجد نفسه مع مرور الوقت قد أصبح حليما. وهكذا بالنسبة لخلق الكرم وخلق الشجاعة وخلق وسائل الأخلاق الكريمة. فإذن الأخلاق كما أنها فطرية ويجبل الإنسان عليها إلا أنها تكتسب. قال كتاب الأدب، ثم ابتدأ المؤلف بالآية والحديث. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المؤمنين. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع مسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
نعم. قال كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. وجاء في بعض النسخ: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وابتدأ المصنف رحمه الله ابتدأ كتاب الأدب بأحق الناس بالأدب وهما الوالدان، فابتدأ بذكر الأحاديث الواردة في بر الوالدين وبقول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وهذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه لما أسلم حلفت أمه ألا تكلمه وألا تأكل ولا تشرب حتى يكفر بدينه، وقالت زعمت أن الله وصاك ببرك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا، فأبى فأصبحت لا تأكل ولا تشرب، وقالت حتى أموت فتعير بأمك ويقال إن سعدا قتل أمه. فقال لها: والله لو كان لك أنفس كثيرة فماتت واحدة واحدة لما رجعت عن ديني. فلما يئست منه وأن يرجع عن دينه مهما بذلت من المحاولات كفت عنه، وأنزل الله عز وجل هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذه في سورة العنكبوت. وفي سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين نشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فأمر الله عز وجل في التعامل مع الوالدين إذا كان كافرين بأن لا يطيعهما الولد فيما أمر به من معصية الله، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، فأمر الله تعالى بصحبتهما في الدنيا معروفا. ثم ساق المصنف حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله. وهذا سؤال عظيم من هذا الصحابي الجليل وهو من علماء الصحابة، أي العمل أحب إلى الله؟ أنا أريد أن أعرف ما هي العبادة التي أحب العبادات إلى الله، والعمل الذي هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. فبين عليه الصلاة والسلام أن أحب عمل إلى الله الصلاة على وقتها. وقوله على وقتها على من حروف الاستعلاء، فيكون ذلك يعني الصلاة في أول وقتها، إلا ما دل الدليل على استحباب تأخيره كصلاة العشاء، فإن صلاة العشاء يستحب تأخيرها إلى ثلث الليل إن لم يشق ذلك. ويشمل ذلك أيضا صلاة النافلة. فالصلاة هي أحب العمل إلى الله لأنها تشتمل على معظم ما يعظم به العبد ربه، فهي تشتمل على الخضوع لله عز وجل بالسجود والركوع، وتشتمل على أذكار كثيرة، تشتمل على قراءة القرآن وعلى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، فهي صلة بين العبد وربه وفيها مناجاة لله سبحانه، فلذلك كانت هي أحب الأعمال إلى الله. ولهذا لما قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون، قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر بعد ذلك صفات: والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروج محافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ابتدأ بالصلاة وختم الصلاة، ابتدأ بالصلاة وختم الصلاة. وأيضا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم أيضا ذكر عدة صفات، ثم قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فتجد العناية العظيمة بالصلاة، كيف أن الله يكرر ذكرها مرتين. ولذلك لما فرضت الصلاة فرضت على صفة خاصة، عرج بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حتى جاوز السماء السابعة وبلغ إلى سدرة المنتهى، إلى أعلى مكان وصله البشر، حتى سمع صوت صرير الأقلام بكتابة القدر، وكلمه الله مباشرة وفرض عليه وعلى أمته الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم بعد ذلك قيض الله موسى عليه الصلاة والسلام وقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: إني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فحط عنه عشرا ثم عشرا ثم عشرا ثم عشرا ثم خمسا. ثم أيضا لما في الخمس قال موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال إني استحييت من ربي. فنادى مناد أن أمضيت فريضتي وخففت عن صلاتي، هي خمس في الفعل خمسون في الميزان. طيب كون الصلاة تفرض خمسين صلاة في 24 ساعة، هذا يدل على محبة الله عز وجل لهذا النوع من التعبد، لأن 50 صلاة في 24 ساعة تستهلك وقتا كثيرا. يعني لو أنها لم تخفف لكنا تقريبا كل نص ساعة نصلي صلاة، تأخذ وقتا كثيرا، وهذا يدل على محبة الله لهذه العبادة. ثم أيضا لما خففت، خففت فقط في الفعل لكن لم تخفف في الميزان، هذه الصلوات الخمس التي نصليها أجرها أجر 50 صلاة. ثم يأتي بعد ذلك التضعيف، الحسنة بعشر أمثاله لأضعاف كثيرة. رأيتم عظيم عناية الله بالصلاة، وهذا لا يعلم له نظير في سائر العبادات. يعني مثلا الزكاة، الصيام، الحج، بقية العبادات تفرض من الله عز وجل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل، إلا الصلاة فرضها الله تعالى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على أمته مباشرة، وقد كلمه الرب عز وجل، كلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما كلم موسى. لكن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. فلم يرى الله، لأن الإنسان بتكوينه البشري في الدنيا لا يتحمل رؤية الله. الله الذي الأرض قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه، تكاد السماوات يتفطرن يتشققن من شدة عظمته وهيبة وفرقا، كيف الإنسان بتكوينه البشري في الدنيا يتحمل رؤية الله؟ ما يمكن. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، مجرد تجلي، تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل دك، ما بالك بالإنسان الضعيف. موسى أيضا ما تحمل الموقف، خر صاعقا غشي عليه بشدة الموقف، وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك. لكن الله عز وجل يمكن المؤمنين في الجنة من رؤيته، والنعيم الذي يحصل للمؤمنين برؤية الله عز وجل أعظم من نعيم الجنة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا من النعيم أعظم من رؤية ربه كما في الصحيح. فكلمه الله عز وجل مباشرة وفرض عليه وعلى أمته هذه العبادة. فهذه العبادة هي أحب عمل إلى الله، أحب عبادة إلى الله. ولذلك إذا استطعت أن تشغل وقتك بالصلاة فافعل، مثنى مثنى، إلا في أوقات النهي. ونقل على الإمام أحمد، وهذا يعني نقله غير واحد في ترجمته، أنه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 300 ركعة تطوعا من غير فريضة. لكن لما ابتلي في المحنة المشهورة كان يضرب ضربا شديدا حتى يغمى عليه من شدة الضرب ويسيل ظهره من الدم، ضعف بدنه فأصبح يصلي 150 ركعة. وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام يقتدي بالإمام أحمد في هذا، لكن يظهر يعني أنها صلاة خفيفة، كان يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة، لعلمهم بأن الصلاة هي أحب العباد عبادة إلى الله عز وجل. ولهذا إذا أتيت المسجد الجامع يوم الجمعة ما أفضل عمل تشتغل به؟ الصلاة، تصلي مثنى 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 إلى وقت النهي، يعني إلى قبيل الزوال بنحو 10 دقائق تتوقف، يعني من 7 إلى 10 دقائق. وهذا مأثور عن السلف. وبعض الناس لا يعرف من الأعمال الصالحة إلا تلاوة القرآن، لكن نقول ما أجمل أن تجعل تلاوة القرآن داخل الصلاة، ولو أن تقرأ من المصحف لا بأس، لأن هذه الصلاة نافلة. إذن أحب العمل وأحب العبادات إلى الله عز وجل الصلاة. قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ يعني بعد الصلاة على وقتها. قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، مع عظيم شأن الجهاد ومنزلته في الدين. ولكن بر الوالدين هو في الحقيقة نوع من الجهاد، بل جهاد عظيم، وذلك لأن الوالدين، لأن بر الوالدين أمر متكرر ومستمر. وقد لا يكون الوالدان كما يريد الابن، قد يكون الوالد أو الوالدة مثلا سريع الغضب، قد يكون سيء الخلق، قد يكون فيه ما فيه، فيحتاج إلى مجاهدة نفسه للقيام ببرهما، خاصة عند الكبر. فإن الإنسان عند الكبر تضيق نفسه في الغالب، وقد يكون سريع الغضب، وقد لا يتحمل الولد أفعاله، فهو بحاجة إلى صبر، بل بحاجة إلى جهاد. فإذا بر الوالدين عمل عظيم صالح مقدم على الجهاد في سبيل الله، مقدم في الفضل والمنزلة. وكيف يكون بر الوالدين؟ بر الوالدين المرجع فيه للعرف، ليس هناك شيء محدد إذا عملت نقول أنك بررت بوالديك، وإنما المرجع فيه للعرف، ويشمل ذلك جميع أنواع الإحسان للوالدين، ومن ذلك الإحسان إليهما بالمال والبدن والخدمة والكلام الحسن والدعاء. أما بالمال فأن تساعدهما، خاصة إذا احتاجا. ولهذا تعجب من بعض الناس يقول: هل أعطي والدي أو والدتي زكاة مالي؟ كيف تعطيه زكاة مالك أو ساخ المال؟ يجب أن تعطيه من حر مالك إذا احتاج، وليس من وسخ مالك. ولهذا لا 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 يجزئ إعطاء الزكاة للوالدين، بل حتى لو لم يكونا محتاجين فينبغي الإحسان إليهما بالمال، بالهدية والصلة ونحو ذلك. وأما الإحسان بالبدن فيكون ذلك بالخدمة وبكل ما يحتاجان إليه. كذلك أيضا بالكلام الحسن، بالمخاطبة باحترام وتوقير، وليس يخاطبه مخاطبة الند للند. ولذلك حتى الجدل لا تجادل والدك ولا والدتك، هذا ينافي البر. والنقاش الحاد مع الوالدين أيضا هذا ينافي البر. معاملة الوالدين معاملة خاصة لا يكون فيها جدل ولا يكون فيها نقاش حاد، بل لا يكون أدنى إساءة لهما، فلا تقل لهما أف، يعني أدنى كلمة تضجر. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فهذا هو الإحسان بالبدن وبالدعاء، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. الدعاء لهما أحياء وأمواتا، وأفضل دعوة تدعو بها لوالديك هذا الدعاء المذكور في الآية: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبعض الناس يغفل عن هذا المعنى، الدعاء لوالديه، مع أن الله تعالى أمر به وجعله من صور البر بهما. وقل، يعني أيها الولد من ابن أو بنت، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك ينبغي كل يوم أن تدعو لوالديك، وأفضل ما تدعو لهما به هذا الدعاء المذكور في الآية: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، حيين كان أو ميتين. ومن يفعل ذلك لعل الله تعالى أن يقيض له من أولاده من يدعو له. لكن هنا أيضا يعني مسألة مهمة، هناك مقولة مشتهرة عند كثيرا من الناس أن من بر بوالديه بره أولاده، ومن عق والديه عقه أولاده. هل هذه المقولة الصحيحة على إطلاقها؟ نعم. لماذا؟ طيب نعم تفضل. بروا أباءكم تبروك أبناءكم، هذا ليس حديثا صحيحا. طيب نجد الواقع خلاف هذا. نعم الواقع خلاف هذا، هناك من يبر بوالديه ويعقه أولاده، هذا نجده في المجتمع. فهذه المقولة مقولة غير صحيحة، لأن الدنيا ليست بدار جزاء، الجزاء في الآخرة. لكن هذه ترد على ألسنة بعض الوعاظ من باب الترغيب في بر الوالدين، لكن بعض الناس يسمع هذا الكلام ثم يرى العقوق من أولاده يعني يصدم. نقول هذا لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يروى حديث بروا بآبائكم تبركم أبنائكم، هذا ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس حديثا صحيحا، لأن الدنيا ليست دار جزاء، والدنيا ليست دار عدالة، الدنيا فيها ظالم ومظلوم، وقد يموت الظالم وما لقي جزاءه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. دار الجزاء ودار العدالة المطلقة هي الدار الآخرة. فلا يلزم من بر الإنسان بوالديه أن يبره أولاده، بل نقول جزاؤك عند الله عز وجل في الدار الآخرة. فأقول هذا لأن بعض طلبة العلم بعض الوعاظ عندما يعظون الناس ويحثونهم على بر والدي يأتون بهذه المقولة، فيأتي من يعترض ويقول ها أنا بار بوالدي لماذا أولادي يعقون فيني. فنقول هذا لم يرد أن من بر والديه بره أولاده، هذا كلام يجري اشتهر على ألسنة بعض الوعاظ لكنه كلام غير صحيح على إطلاقه، لأن الدنيا ليست دار جزاء وليست بدار عدالة، إنما من بر والديه فله الأجر من الله عز وجل، والتوفيق إنما تكون في الآخرة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وهكذا مقولة بعض الناس من يزني يزنى به، وهذا غير صحيح. قد يكون هذا الإنسان فاجرا وأهله صالحون، ما ذنبهم حتى يقع الزنا منهم أو العكس. فهذه المقولات يعني ينبغي يعني أن تحرر مثل هذه المقولات، مقولات غير دقيقة. وإذا أردنا أن ننفر الناس من عقوق الوالدين ومن الزنا نأتي بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الاتيان بهذه الكلمات فهذه أولا يعني غير صحيح على أطلاقها، ثانيا أن بعض الناس قد يرى في الواقع خلاف ذلك ويظن أن هذا من كلام الله وكلام رسوله، فيقع في يعني في الشك أو في شيء من هذا القبيل. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون محققا وأن يحرص على التحقيق، كل كلمة كل مقولة يسأل عنها هل وردت، ما الدليل عليها، ما رأي أهل العلم فيها. قال ابن مسعود رضي الله عنه ولو استزدته، ثم قال الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام، والجهاد في سبيل الله كما يكون بالسلاح يكون كذلك بالدعوة، فإن جهاد الدعوة هو الأصل، بل إن جهاد السلاح ما شرع أصلا إلا لنشر الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك لو أن الأعداء لم يقفوا في طريق الدعوة لم يجز قتالهم، لو أنهم لم يقفوا في طريق الدعوة وبذلوا الجزية لم يجز قتالهم أصلا. فجهاد الدعوة هو الأصل، ومن ذلك الجهاد بتعليم القرآن، فإن الله تعالى يقول وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرة. قال ولو استزدته، قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، يعني لعلمه بحرص النبي صلى الله عليه وسلم على بذل العلم وإبلاغ الرسالة، لكنه لم يستزده لعل ذلك لعلمه بأن الحال غير مناسب، ولكل مقام المقال، فاكتفى بذلك. وأيضا من فوائد هذا الحديث تفاضل الأعمال، وأنها تتفاوت في محبة الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية، وهي صفة حقيقية على الوجه اللائق بالله سبحانه. وقد أنكرتها بعض الطوائف وتأولوها وقالوا إن المحبة هي إرادة الإحسان، وهذا كلام باطل، بل هي المحبة صفة حقيقية نثبتها لله عز وجل كسائر صفاته جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من أحق الناس بحسن الصحبة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب: حدثنا أبو زرعة مثله.
نعم، هذا الحديث في بيان من أحق الناس بحسن الصحبة، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم حق الأم، وأن حق الأم أعظم من حق الأب، ولهذا جعل للأم ثلاثة حقوق وللأب حقا واحدا. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي، وفي رواية: من أحق الناس بحسن صحبتي، وهما بمعنى واحد. وإنما كان حق الأم آكد من حق الأب، لأن الأم تتحمل من المشاق أكثر من الأب، فإن الأم هي التي تحمل هذا الولد من ابن أو بنت، وتعاني ما تعاني من الحمل وصعوبته، فإن له ثقلا وشدة، كما قال الله تعالى: حملته أمه كرها، ثم تعاني معاناة شديدة عند وضعه ووضعته كرها. ويقال إن أشد ألم يأتي الإنسان هو ألم المرأة حينما تلد، ثم بعد وضعه كذلك إرضاعه وحضانته والقيام عليه، فهي تقوم بمهام أصعب من الأب، ولذلك كان حق الأم آكد من حق الأب، كما قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فسوى الله تعالى بينهما في الوصاية: ووصينا الإنسان بوالديه، لكنه خص الأم بمزيد من الحق فقال: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. يروى أن أبا الأسود الدؤلي تنازع مع امرأته في ابن لهما، فأتت امرأته إلى والي البصرة وقالوا له زياد، فقالت: أصلح الله الأمير، هذا الابن بطني وعاؤه، وحجري فناؤه، وثديي سقاؤه، أكلأه إذا نام، وأحفظه إذا قام، فلم أزل بذلك سبعة أعوام، حتى إذا استوفى فصاله وكملت خصاله وأملت نفعه ورجوت رفعه أراد أن يأخذه مني كره. هي طبعا امرأة رجل أديب وضليع في اللغة، أبو الأسود الدؤلي، لعلها تأثرت بهذا الجو فأتت بهذا الكلام البليغ، فرد عليها أبو الأسود الدؤلي بكلام أيضا مسجوع، قال: أصلح الله الأمير، هذا ابني حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه. وأراد أن يسترسل في الكلام فقال الأمير: دعك من هذا السجع ورد عليها الابن. هذه من اللطائف التي ذكرها بعض الشراح. والأم هي أحق بابنها إلى سبع سنوات، هي الأحق، أنت أحق به ما لم تنكح، ما لم تتزوج، أما بعد بلوغ السبع سنوات فيكون عند الأصلح من الأب أو الأم، فإن تساوي في الصلاح فيخير الابن، وأما البنت فمحل خلاف بين الفقهاء، والراجح أنها تكون عند الأم كما رجح ذلك ابن القيم، ونظام الأحوال الشخصية اعتمد أيضا هذا هذا القول وهو المرجع عند كثير من المحققين، خلاف المذهب مشهور المذهب أنها تكون عند الأب. إذن حق الأم كما ذكرنا آكد من حق الأب، لكن إذا تعارض حق الأم والأب، إذا تعارض حق الأم والأب هل يقدم حق الأم أو الأب؟ أولا إذا أمكن الجمع بينهما فيجمع، أما إذا لم يمكن الجمع فمن العلماء من قال إن حق الأم مقدم مطلقا، ومنهم من قال إن حق الأب مقدم مطلقا، والقول الراجح المختار عند كثير من المحققين هو التفصيل. فإن كانت الأم ليست في حبال الأب بأن كانت مطلقة فحق الأم آكد، فلو أمره أبوه بأمر وأمه بأمر يقدم أمر الأم لأن الأم حقها آكد. أما إذا كانت الأم في حبال أبيه فهي زوجته فإن حق الأب مقدم على حق الأم. لماذا؟ لأن الأم مأمورة بطاعة زوجها الذي هو الأب، فمن باب أولى أن ما تأمر به تبع لأمره، فهي أصلا مأمورة بطاعة زوجها، فما تأمر به تبع لأمر زوجها الذي هو الأب. فإذن إذا كانت الأم في حبال الأب فحق فيقدم أمر الأب على أمر الابن، أما إذا لم تكن في حباله فالأم مقدم أمرها على أمر الأب. هذا هو القول الراجح المختار عند كثير من محققين من أهل العلم، وهذه يعني مسألة مهمة لأن أحيانا يحصل يعني السؤال عنها، يقع السؤال عنها من بعض الناس، يقول أبي يأمر بأمر وأمي تأمر بأمر آخر أيهما أقدم؟ فإذا لم تكن الأم في حبال الأب فيقدم أمر الأم، لكن إذا كانت الأم في حبال الأب فيقدم أمر الأب. طيب، قال ثم من؟ قال ثم أبوك. إذن الأم لها ثلاثة حقوق والأب له حق واحد، ومطلوب من الابن أن يبر بهما جميعا، لكن الأم كما ذكرنا تختص بزيادة البر. طيب نعم الحديث.
قال رحمه الله: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب حاء قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد؟ قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
نعم، دل هذا الحديث على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، وأنه لا يجوز الذهاب للجهاد في سبيل الله إلا بإذن الوالدين. ولهذا لما أتى هذا الرجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، لأن بر الوالدين كما ذكر نوع من الجهاد في سبيل الله. ولكن هذا محمول عند أهل العلم على ما إذا كان الجهاد فرض كفاية وهو الأصل، أما لو كان فرض عين فلا يلزم الإذن إذن الوالدين فيما لو كان فرض عين، كما لو حاصر العدو البلد ونحو ذلك. وفي قوله ففيهما فجاهد إشارة لما ذكر من المعنى من أن بر الوالدين نوع من الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن بر الوالدين أمر مستمر ومتكرر فيحتاج إلى جهاد عظيم من الإنسان لنفسه حتى يقوم ببره بوالديه. نعم، مقصود البلد الذي يقيم فيها فقط. نعم، ثم البلد اللي بعده هكذا على ما ذكره الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يسب الرجل والديه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه.
نعم، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. إذا كان اللعن مباشرا هذا لا شك أنه من أكبر الكبائر، ولكن هذا يأباه الطبع السليم والفطرة أن الإنسان يسب والديه مباشرة. ولهذا استغرب الصحابة قالوا: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، أي أنه يتسبب في سب والديه بسبه لوالدي إنسان آخر. فإذا سب إنسان والدي إنسان فقام هذا الذي سب وسب الذي سبه، فيكون هذا قد تسبب في سب والديه كأنه هو الذي سب والديه، مع أن مقابلة السباب بمثله الأصل فيها الجواز، وإن كان الأفضل ألا يفعل ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال فعلى البادئ، يعني الإثم كله على البادئ، أما الذي بدئ ما عليه إثم ما لم يعتدي المظلوم. فلو أن أحدا سبك يجوز لك أن تسبه مثل ما سبك، لكن لا تزيد، لا تسبه وتسب والديه، هذا هو الاعتداء، لكن وجزاء السيئة سيئة مثلها. لكن لو سب والديك لا تسب والديه، نعم، لكن لو سبك لا تسب والديه، لأنك لو سببت والديه فسيسب والديك فتتسبب أنت في سبك لوالديك. قال ابن بطال رحمه الله، أحد شراح البخاري، كثيرا ما ينقل منه الحافظ ابن حجر، بل معظم ما في، يعني معظم ما شرح ابن بطال منقول بنصه في فتح الباري، لو قارنت بين الشرحين تجد معظم ما ذكره ابن بطال ينقله ابن حجر. قال ابن بطال رحمه الله: هذا الحديث أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل وإن لم يقصد ذلك المحرم. هذا الحديث أصل في سد الذرائع. سد الذرائع قاعدة معتبرة عند أهل العلم، وأكثر من يعمل هذه القاعدة من المذاهب الفقهية منهم المالكية ثم الحنابلة. ووجه كون هذا الحديث كونه أصلا في قاعدة سد الذرائع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يسب الإنسان والدي إنسان حتى لا يسب ذلك الشخص والديه فيكون قد تسبب في سبه لوالديه. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن الأصل في سب آلهة المشركين أنها جائزة، لكن لما كان ذلك يتسبب في سب الله عز وجل كان ممنوعا منه. وهكذا أيضا كل فعل يفضي إلى مفسده فينبغي أن يسد ذلك الباب. فلو أن إنسانا مثلا يعني أراد أن يفعل فعلا لكن هذا الفعل يتسبب في تشويه الإسلام، هنا يتركه إذا كان في هذا التشويه، حتى لو كان الفعل الذي يريد أن يفعله أنه أمر مباح، لكن إذا كان يتسبب في التنفير وفي تشويه الإسلام فكل إذن كل أمر يتسبب في أمر محرم فيجب تركه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، جعله من أكبر الكبائر، قال: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، جعله من أكبر الكبائر. ومن فوائد هذا الحديث أن للمتسبب حكم المباشر، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل سابا لوالديه مع أنه لم يسبهما حقيقة لكنه تسبب في سبهما، فالمتسبب له حكم المباشر. ولذلك من تسبب في هداية غيره كان له مثل أجره، ومن تسبب في ضلال غيره كان عليه مثل وزره. يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. فلو أنه أسلم على يدك رجل واحد فقط، شخص واحد، يكون لك مثل أجر صلاته وزكاته وصيامه وحجه وجميع أعماله الصالحة. انظر إلى فضل الدعوة إلى الله تعالى، إلى أن يموت يكون لك مثل أجوره وأعماله الصالحة تماما. هذا فضل عظيم، هذا ليس له نظير. ولهذا قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ما في أحد أحسن منه. وهكذا لو تسببت أيضا في هداية إنسان يكون لك مثل أجوره. وفي المقابل من تسبب في ضلال، نسأل الله العافية، يكون عليه من الآثام والأوزار مثل أوزار من تبعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في لما أري الجنة والنار، قال: ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. عمرو بن لحي هو أول من سيب السوائب، أول من جلب الأصنام لمكة. كان الناس في مكة على دين إبراهيم، فذهب للشام ورأى الناس يعبدون الأصنام، فجلب الأصنام لمكة فتسبب في انتشار عبادة الأصنام في مكة، فكان إثمه عند الله عظيما، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاء قصبه في النار. فإذا من تسبب في خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن تسبب في ضلال كان عليه من الأوزار مثل أوزار من تبعه. وعلى المسلم أن يحرص على أن يتسبب في هداية غيره، بل حتى في مجرد الدلالة، الدلالة على الخير، يكون لك مثل أجر من فعل ذلك الخير. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لو دللت إنسان على أي خير، دللت مثلا على مثل هذا المجلس يكون لك مثل أجره، دللته على صيام نافلة يكون لك مثل أجره، دللته على ذكر يكون لك مثل أجره. والدلالة لا يلزم أن تكون دلالة مباشرة، حتى لو أرسلت له مثلا مقطعا في دعوة إلى عمل صالح، فقام وعمل ذلك عمل الصالح بسبب المقطع، يكون لك مثل أجره. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم.
قال رحمه الله: باب إجابة دعاء من بر والديه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر، فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه ناء بالشجر، فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم. فقمت عنها: اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. ففرج لهم فرجة. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه. فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي، فقلت اذهب إلى ذلك البقر وراعيها، فقال اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت إني لا أهزأ بك، فخذ ذلك البقر وراعيها، فأخذه فانطلق بها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله عنهم.
هذه قصة عظيمة، قصة أصحاب الصخرة، وقد قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن نأخذ الدروس والعبر والفوائد منها، وهي أيضا قد رواها مسلم في صحيحه، هي في الصحيحين. وبوب المصنف على هذه القصة، مع أنه ذكرها يعني في مواضع، لكن بوب عليها هنا، قال باب إجابة دعاء من بر والدي. وأخذ هذا من أن أحد هؤلاء الثلاثة بر بوالديه برا عظيما، ودعا الله بأن تنفرج عليهم، ودعا الله عز وجل بأن تنفرج عنهم هذه الصخرة، فانفرجت قليلا، فاستجيبت دعوته بسبب بره لوالديه. فدل هذا على أن بر الوالدين أنه من أسباب إجابة الدعاء. وهؤلاء الثلاثة انطبقت عليهم الصخرة في هذا الغار الذي دخلوه، فقالوا إنه لن ينجيكم إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم، يعني بخبيئة عمل صالح. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون له خبيئة أعمال صالحة يتوسل بها إلى الله، خاصة عندما يقع في كربة. إذا وقعت في كربة فانظر وابحث لأعمال صالحة خبيئة فيما بينك وبين الله، وتوسل إلى الله تعالى بها، كما فعل هؤلاء الثلاثة. فتقول اللهم إني فعلت كذا وكذا، إن كان ذلك ابتغاء وجهك فافرج عني ما أنا فيه من الكربة. ففي الغالب أن الإنسان تفرج كربته إذا توسل إلى الله تعالى بذلك، لكن لا بد أن تكون خبيئة عمل صالح عظيم كما فعل هؤلاء الثلاثة. أما الأول فضرب مثلا عظيما في بره بوالديه إلى هذه الدرجة أنه يأتي لهما بغبوقهما، يعني بالحليب، ويقدمهما على أهله وعلى أولاده. وذات مرة تأخر، نأى به طلب الشجر، فأتى ووجد والديه قد ناما، وعنده أطفاله يصيحون يريدون أن يشربوا من هذا الحليب، وكره أن يوقظ والديه من عظيم بره بهما، فجعل قائما على رأسيهما والغبوق بيده وأطفاله يصيحون، يعني ضغط نفسي أيضا شديد عليه، هؤلاء الأطفال يريدون هذا الحليب وهو لا يريد أن يوقظ والديه. فبقي قائما طوال الليل وبيده هذا الحليب في إناء والأطفال يصيحون إلى أن طلع الفجر، فاستيقظ والداه فشرب هذا الحليب. يعني هذا الرجل ضرب مثلا عظيما في بره بوالديه إلى هذه الدرجة، فتوسل إلى الله عز وجل بذلك، فانفرجت الصخرة قليلا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فدل هذا على أن بر الوالدين من أسباب تفريج الكروبات، وأن بر الوالدين كما قال البخاري في الترجمة هنا من أسباب إجابة الدعاء. وأيضا الأسئلة لعلها تكتب أخوة، يعني حتى بس يكون كلام متسلسلا. أيضا في قصة التابعي الجليل أويس القرني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدم عليكم أويس بر بأمه، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فكان عمر رضي الله عنه كلما أتى وفد من اليمن سأل هل فيكم أويس، هل فيكم أويس، حتى وجد أويس وطلب منه أن يستغفر له. وقال ألا نكتب لك إلى الوالي؟ قال لا، دعوني في غبر الناس. شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه مستجاب الدعوة بسبب بره بأمه. فإذا بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب تفريج الكروبات. أما الثاني فتوسل إلى الله عز وجل بعفته عن الزنا مع قدرته عليه، فكان له ابنة عم يحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء، فأرادها عن نفسها فأبت حتى ألمت بها سنة، يعني فقر وشدة، فوافقت لأجل الحاجة فأعطاها 100 دينار. لكن لما قعد بين رجليها وعظته بموعظة عظيمة، وكان الرجل صالحا لكن غلبته الشهوة، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فوقعت هذه الكلمة في قلبه فقام عنها وترك المال الذي أعطاها إياه. قال إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فإذا توسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح بعفته عن الزنا مع تهيئ أسبابه. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من 7 الذي يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فعندما تتهيأ أسباب الفاحشة ويتركها الإنسان خوفا من الله عز وجل فهذا عمل صالح عظيم، وهو من أسباب تفريج الكروبات، ومن أسباب أن يكون الإنسان مع الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل، كما حصل يوسف عليه الصلاة والسلام. فإن يوسف قد اجتمعت في حق جميع أسباب الفتنة، رجل شاب وأعزب وغريب، الغريب لا يستنكف ولا يتحاشى ما يتحاشى المقيم، المقيم يخشى من تعيير قومه وأهله وجماعة، الغريب ما يستنكف مثل ما يستنكف منه غيره، وأيضا رقيق مسترق، مع أنه ليس هو أكرم البشر، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي وأبوه نبي وجده نبي وأبو جده نبي، لكن هذه حال الدنيا أن يباع رقيقا. ثم الذي دعاه دعته امرأة غير عادية، امرأة جميلة من أجمل النساء، وهي سيدة القصر، وفوق ذلك تجملت وتهيأت له وغلقت الأبواب، فاجتمعت جميع مقومات الإغراء وجميع أسباب الفتنة، لكنه ترك ذلك لله عز وجل. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، هي همت به ودعته لكن هو لم يهم بها. ما معنى قول وهم بها لولا؟ يعني لو أتيت بالآية قلت يعني معناها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، هذا معنى الآية، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولذلك هرب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب وقلبت الدعوة عليه، جعلته هو الذي دعاها للفاحشة، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا لا يستنى عذاب أليم، حتى شهد شاهد من أهلها وعرف العزيز أنها هي التي دعت يوسف، ولكن يعني الغيرة عنده ضعيفة، يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين. ولذلك لما رأى عنده ضعف الغيرة دعت يوسف مرة ثانية وثالث حتى اجتمع معها النسوة ودعونه، فلجأ إلى الله عز وجل في أن يصرف عنه كيدهم. ثم بعد ذلك حصل ما حصل لهم ما قصه الله تعالى علينا في سورة يوسف. الشاهد أن يوسف عليه الصلاة والسلام أيضا حصلت له هذه المنقبة، وهو أنه دعته امرأة ذات منصب وجمال فترك ذلك خوفا من الله عز وجل. فهذا الرجل توسل إلى الله تعالى بعفته عن الزنا مع قدرته على ذلك، فكان هذا سببا لانفراج جزء آخر من الصخرة. أما الثالث فتوسل إلى الله تعالى بأمانته العظيمة، فإنه استأجر أجرا وأعطى كل واحد أجرا إلا واحدا منهم كأنه استقل أجرته، فيعني ذهب وترك أجره، فقام هذا الرجل وثمر له أجره ونماه له، وأتى بعد حين من الدهر وقال يا عبد الله اتق الله واعطني حقي. قال لك كل ما ترى. وفي هنا في هذه الرواية قال من البقر وراعيه يعني الرقيق، لكن في رواية أخرى من الإبل والبقر والغنم، خذها كلها ما صدق هذا الرجل، قال اتق الله لا تهزأ بي، قال والله ما استهزئ بك، هذا كله لك. فأخذه كله ولم يبقي لي منه شيئا. يعني كان يفترض هذا الرجل الذي يتعامل معك بهذه الأخلاق الكريمة أن تعطيه شيئا من هذا، ما ترك له منه شيئا، أخذ هذه كلها. فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، ففرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فدل هذا أيضا على أن الأمانة أنها من أسباب تفريج الكروبات. ولاحظ هنا في دعوات هؤلاء الثلاثة تواضع، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يعني لا يزكي نفسه، يقول أنا ما أدري يا ربي أنا فعلت هذا العمل، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فلم يعجب بعمله ولكنه دعا توسل إلى الله تعالى بهذا العمل وعلق الأمر إلى مشيئة الله، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ولهذا ينبغي إذا توسلت إلى الله بعمل صالح أن تأتي بهذه الصيغة، فتقول يا ربي إني فعلت كذا وكذا، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه من الكربة. ولكن بعض الناس قد عندما تقع له كربة يتأمل ما يجد له خبيئة عمل صالح، لذلك ينبغي أن يكون الإنسان خبيئة عمل صالح لا يعلم بها زوجته ولا أهله ولا أي أحد، عمل صالح ما بينك وبين الله عز وجل، أو عمل صالح عظيم تضرب يعني يضرب به المثل في بر والدين، في عفة، في أمانة، في مساعدة فقير، في أي شيء، بحيث لو وقعت لك كربة تتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح. وهذا من التوسل المشروع، التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة من أنواع التوسل المشروع. طيب هل يجوز أن يتوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح وهو لم يقع في كربة؟ يجوز أو ما يجوز؟ نعم يجوز، يشرع لا بأس. ومن ذلك مثلا تقول اللهم أن يتوسل إليك بإيماني بك وبرسولك مثلا، أو بأي عمل صالح. فإذا التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة مشروع، بل هو من أسباب إجابة الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: باب عقوق الوالدين من الكبائر. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وراد عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
نعم. قال: باب عقوق الوالدين من الكبائر. ومراده بذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. هذا ذكره المصنف أيضا من حديث أنس، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو، ذكره في الحديث التالي، يعني ليس الحديث الأول ولا الثاني، الثالث. فهذا مراد المصنف بهذا. وأورد الحديث الأول وهو حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات وأدى البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي لفظ: إن الله حرم عليكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا. عقوق الأمهات يعني عقوق الوالدين، لكنه خص الأمهات بالذكر لأمرين. أولا، الأمر الأول أن عقوق الأمهات أعظم في الإثم من عقوق الآباء، لأن حق الأم آكد. ثانيا، لأن الأم في الغالب أضعف من الأب ولا تستطيع أن تأخذ بحقها، فيقع عليها من العقوق أكثر مما يقع على الأب، فلهذا خص الأمهات بالذكر وإن كان يشمل أيضا الآباء. قال: ومنع وهات، في لفظ ومنع وهات، أي منع ما أمر بإعطائه وطلب ما لا يستحق أخذه. فهو مثلا يمنع الزكاة التي أمر بإعطائها، ويطلب ما لا يستحق، يطلب زكاة أو يطلب شيئا لا يستحقه، فيكون جموعا منوعا، وهذا من أسوأ ما يكون من خصال الإنسان، أن يكون جموعا منوعا، يمنع ما أمر بإعطائه ويطلب ما لا يستحقه، فهذا أمر محرم. والأمر الثالث ووأد البنات، يعني دفنهن أحياء، وكان هذا من عادة بعض أهل الجاهلية، يقال أن أول من فعل ذلك قيس بن عاصم، وكان غار عليه بعض أعدائه، فأسرت ابنته، ثم إن هذا لما أسرت ابنته من أسرها أراد أن يتزوجها فتزوج بها، ثم حصل صلح بين قيس بن عاصم وبين هؤلاء الذين غاروا عليهم، فخير ابنته في أن ترجع إلى أبيها أو تبقى عند زوجها الذي كان في الأصل قد أسرها، فاختارت زوجها على أبيها، فغضب أبوها غضبا شديدا وحلف بالله العظيم ألا تولد له بنت إلا دفنها حية. ثم قلده بعض الناس، الناس يقلد بعضهم بعضا في الشر، قلده بعض الناس وانتشر وأد البنات عند العرب، كما ذكرنا عمرو بن لحي أتى بالأصنام وقلده بعض الناس، ولذلك يعني هنا تأتي خطورة التقليد، ولذلك هذه هي قيمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى ينكر على الناس مثل هذا التقليد الأعمى. والله تعالى يقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، وهذا يدل على أن وأد البنات كان موجودا في الجاهلية، أما ما يقوله بعض الكتاب أنها وأد البنات أنها ليس موجودة عند العرب هذا غير صحيح. الله تعالى ومن أصدق من الله قيل، الله تعالى ذكر هذا، كيف ينكر وأد البنات والله تعالى ذكره في القرآن، لكن ليس عند جميع العرب وإنما عند يعني بعض العرب في الجاهلية، لكنه موجود، ذكر الله تعالى في أكثر من موضع في القرآن. وأما ما ينسب لعمر هنا لابد أيضا أن يعني تذكر هذه القصة، ما ينسب لعمر أنه كان يدفن ابنته في الجاهلية وأن ابنته أثناء دفنه كانت تمسح لحيته هذا غير صحيح، هذا مكذوب على عمر، وعمر لم يئد ابنة قط، بل إن أكبر بناته حفصة، أكبر بناته حفصة أم المؤمنين، لكن يعني عمر رضي الله عنه هناك من يكذب عليه ويذكر روايات مكذوبة، ومنها هذه الرواية أن عمر وعد ابنته وأنها جعلت تمسح ابنته من التراب وهو يدفنها هذا غير صحيح، لا تصح عن عمر رضي الله عنه، لكن دفن البنات أحياء كان موجودا عند بعض العرب في الجاهلية بدليل أن الله ذكره في القرآن. وكره لكم قيل وقال، كره لكم، هل المقصود بالكراهة هنا الكراهة في اصطلاح الفقهاء وهي ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله؟ الجواب ليس هذا المقصود، فالكراهة عند في لسان الشارع تختلف عن الكراهة عند في اصطلاح الفقهاء، فقد يراد بالكراهة التحريم، ولذلك لما ذكر الله تعالى بعض الأمور المحرمة ومنها الشرك وقتل النفس والزنا قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، فإذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام وكره لكم يعني حرم عليكم. قيل وقال، اختلف العلماء في المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام قيل وقال، فقيل المراد كثرة الكلام، لأن كثرة الكلام مظنة للوقوع في الخطأ. القول الثاني أن المراد بقيل وقال حكاية أقاويل الناس والبحث عنها، قال فلان كذا وقيل في فلان كذا ونحو ذلك. القول الثالث أن المراد حكاية الاختلاف في أمور الدين والإكثار منها بحيث قد يقع الزلل. والقول الرابع أن هذه الأمور كلها صحيحة، وهذا هو الأقرب والله أعلم، أن هذه الأمور كلها صحيحة وتشمل هذه الأمور، فينبغي الإنسان ألا يكثر من قيل وقال وكثرة النقولات، وأيضا ألا ينقل كل خبر يسمعه، قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني ما تسمعه ميزه، لا تحدث بكل ما تسمع. وهكذا أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي، ليس كل مقطع يأتيك تنشره، ميز بينها، هل هو مقطع مفيد، هل هو نافع. قال: وكثرة السؤال. قال الحافظ ابن حجر: هل المراد سؤال المال أو سؤال العلم، وذلك بالسؤال عن المشكلات والمعضلات، أو أعم من ذلك؟ قال: والأولى حمله على العموم. وهذا هو الصحيح. فيشمل ذلك أولا سؤال المال، وسؤال المال من غير حاجة محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. وبعض الناس عود نفسه على سؤال المال من غير حاجة، هذا لا يجوز، هذا يمحق البركة ويكسب به آثاما. فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، لكنه مرض عند بعض الناس، يعود نفسه على السؤال، سؤال الناس أموالهم وهو غير محتاج. بل حتى لو كان محتاجا ينبغي أن يتعفف عن السؤال. ويشمل ذلك أيضا سؤال العلم على الوجه المذموم، كأن يريد بذلك إحراج المسؤول، أو يريد بذلك ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، أو أنه يريد كما يقول العلماء الأغلوطات أو الأشياء المتكلفة. ويشمل ذلك أيضا السؤال وقت الوحي، فإنه قد ورد النهي عنه كما في قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم. فهذه كلها تدخل في السؤال المذموم. لكن هناك السؤال الممدوح في طلب العلم، هذا من أسباب تحصيل العلم. فإن ابن عباس لما سئل كيف حصلت العلم، قال: بقلب عقول ولسان سؤول. فكون الإنسان يسأل بأدب عما يحتاج إليه، هذا من الأمور الحسنة، ولا يعتبر هذا مذموما. طيب، هل للإنسان أن يسأل عن مسألة يعرف جوابها لأجل أن يستفيد الحاضرون؟ هل هذا من قسم السؤال المذموم أو السؤال الممدوح؟ السؤال الممدوح. والدليل لذلك أن جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن إشارة الساعة، كان جبريل يعرف الجواب لكن لأجل تعليم الصحابة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم جبريل يعلمكم أمر دينكم. طيب، المعلم هل هو النبي عليه الصلاة والسلام أو جبريل في هذه القصة؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. لماذا جعل جبريل هو المعلم؟ أتاكم يعلمكم أمر دينكم، لأنه تسبب في التعليم، فالمتسبب في التعليم غيره يعتبر معلما. ولذلك لو أن مثلا لو أنك تعرف جواب مسألة وأردت أن يستفيد الحاضرون فطرحت السؤال، فلا بأس بذلك، بل إن هذا هو يعني الأفضل، ويكون لك أيضا أجر التعليم مثل أجر المعلم نفسه. قال: وإضاعة المال. إضاعة المال محرمة، وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن الكراهة في هذا الحديث المقصود بها كراهة التحريم. ومعنى إضاعة المال يعني الإسراف في الإنفاق، وذلك بأن ينفق المال في غير وجه المأذون فيه شرعا، والتبذير ونحو ذلك. وإذا أردنا أن نضع ضابط لإضاعة المال، ليس هناك ضابط محدد في الشرع، وإنما المرجع فيه للعرف. والقاعدة أن كل ما ورد في الشرع مطلقا وليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه للعرف. والناس يفرقون في عرفه، يقول فلان يضيع المال وفلان يحسن تدبير المال. فإضاعة المال إذن من الأمور المحرمة. نعم.
قال رحمه الله: حدثني إسحاق قال حدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت.
نعم. الحديث اللي بعده.
حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو قال شهادة الزور، قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور.
نعم. في حديث أبي بكرة قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. جعلها أكبر الكبائر، يعني هي كبيرة لكنها أكبر الكبائر، وذكر ثلاثة أمور. قبل أن نذكر هذه الأمور، هنا مصطلح الكبائر، الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة إذا فعلها الإنسان يكون فاسقا، وأهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، لكنه في الدنيا، معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة أنه في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار إذا دخل النار. انتبه، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. من يعيد مرة أخرى معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة؟ نعم تفضل. قفل. نعم. في الدنيا نعم، احفظوا هذا يا الشيخ، مهم. في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة لا، آخر نقول تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذب وإن شاء عفى عنه، لكنه غير مخلد في النار. أحسنت، بارك الله فيك. فإذا مرتكب الكبيرة في الدنيا لا يكفر، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، يكون فاسقا، وأما في الآخرة تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكنه إذا دخل النار لا يخلد فيها. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، خلاف للخوارج الذين قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة، والمعتزلة الذين قالوا بأنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وأما في الآخرة فقد اتفقوا على أنه مخلد في النار، وخلافا للمرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. وأهل السنة وسط بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. طيب، هذا يقودنا لمعرفة ضابط الكبيرة. ما هو ضابط الكبيرة؟ ضابط الكبيرة أحسن ما قيل في الضابط هو الضابط الذي ذكره ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كل معصية ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة أو غضب أو سخط أو نار أو نفي إيمان أو نفي دخول الجنة ونحو ذلك. كل معصية فيها حد في الدنيا، جميع المعاصي التي فيها حدود من الكبائر، الزنا، القذف، الحرابة، السرقة، هذه كلها من الكبائر، أو وعيد في الآخرة من لعنة، أي معصية تجد فيها لعن الله أو لعن رسوله ما فعل كذا فهي كبيرة. مثلا النمص كبيرة، لعن النامصة المتنمصة، كل معصية فيها لعن كبيرة، أو غضب، غضب الله على من فعل كذا، أو سخط، سخط الله عليه، أو نار، من فعل كذا دخل النار، أو نفي دخول الجنة، مثلا لا يدخل الجنة نمام، دل هذا على أن النميمة من كبائر الذنوب ونحو ذلك. هذا هو ضابط الكبيرة. في هذا الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر، قال الإشراك بالله. الإشراك بالله هو أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والأمم السابقة التي أرسل الله لها الرسل وأنزل لها الكتب لأجل دعوة الناس لترك الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمره 40 سنة وتوفي وعمره 63، يعني بقي في البعثة والرسالة كم سنة؟ 63، بقي 23، بقي في البعثة والرسالة 23 فقط. انظر بركة وقت النبي عليه الصلاة والسلام، 23 سنة فقط غير بها وجه التاريخ. أمضى 13 سنة منها في مكة في دعوة الناس إلى تحقيق التوحيد وترك الشرك فقط. فترة مكية ما دعا الناس الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الشرائع، دعا الناس لتحقيق التوحيد، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي 10 سنوات الأخيرة دعا الناس إلى بقية شرائع الإسلام. وهذا يدل على أهمية العناية بتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل، لأن من مات على التوحيد فهو على خير وإلى خير، حتى وإن دخل النار لا يخلد فيها، لكن المصيبة في من وقع في الشرك ومن مات على الشرك. فالشرك إذن هو أعظم الذنوب وهو أكبر الكبائر، وقد حرم الله الجنة على من مات مشركا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الأمر الثاني قال وعقوق الوالدين. جعل النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، بل جعله يلي الشرك في الإثم. وعقوق الوالدين يشمل أمرين: الأمر الأول الإساءة إليهما بأي نوع من الإساءة، سواء كانت إساءة بالفعل أو إساءة بالقول أو بأي نوع من أنواع الإساءة. والأمر الثاني ترك بر الوالدين هو عقوق، وهذا مع الأسف هو الذي يقع من بعض الناس، وربما نقول يعني مع الأسف يعني من عدد ليس بالقليل من الناس يترك بره لوالديه ويقول أنا ما عققت والدي. ترك بر الوالدين هو نوع من العقوق، فالذي يبقى لا يرى أباه وأمه مدة طويلة، لا يزورهما ولا يتواصل بهما، يعتبر عاقا. بعض الناس لا يرى والديه شهورا ولا يتصل بهما ولا يسأل عنهما، يعتبر عاقا. كيف يرجو أن الله يستجيب دعاءه ويقبل أعماله الصالحة وهو عاق لوالديه؟ بل ذكر لي أحد كبار السن قال إن والديه لم يرهما من أكثر من 5 سنين، يقولون هم متعلمون وفي وظائف يعني مراتب عالية، لكنه كبير في السن ولا يرجون منه يعني مصلحة دنيوية، وتركوا في أعمالهم ومشغولون عنه. هذا من العقوق، فترك بر الوالدين يعتبر عقوقا وهو من أكبر الكبائر. والله تعالى يقول فلا تقل لهما أف، أدنى كلمة تضجر، وكما ذكرنا قبل قليل حتى مجرد النقاش الحاد نوع من العقوق. طيب قال وكان متكئا فجلس فقال. وكان متكئا، الاتكاء معناه أن يميل بأحد، أن يميل إلى أحد جانبيه، هذا هو الاتكاء، وهذا أصح ما ورد في معنى الاتكاء، يعني هكذا مثلا ثم يجلس، هذا معنى الاتكاء. أما القول بأن الاتكاء يعني ذكروا أقاويل أخرى أن الاتكاء التربع أو أن الاتكاء يعني ذكروا عدة صفات كلها لا تثبت، أصح ما قيل في معنى الاتكاء هو ما ورد في هذا الحديث، الميل لأحد جانبيه. ولذلك الناس في عرفهم حتى الآن يأتي بوساد، يأتي بشيء يقول اتكي عليه، يعني تميل عليه بأحد جانبيك. فكان عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس، يعني معظما ما يريد أن يقوله، فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها وما زال يقولها حتى قلنا لا يسكت، وفي اللفظ الآخر حتى قلنا ليته سكت، شفقة عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام بدأ يكررها، فأشفق عليه الصحابة وقالوا حتى قلنا ليته سكت، وفي هذه الرواية قال حتى قلنا لا يسكت. وشهادة الزور هو أن يشهد الإنسان عند القاضي شهادة كاذبة فيحكم القاضي بموجب شهادته، أو يشهد عند القاضي على أمر لا يعلمه، فهذه هي شهادة الزور، وإثمها عند الله تعالى عظيم جدا، لأنه يتسبب في تضليل القاضي، وأن القاضي يحكم بحكم غير صحيح بسبب هذه الشهادة، ويتسبب في أن أحدا يأخذ مالا لا يستحقه، وأن ينزع حقه من آخر وهو يستحقه، أثارها سيئة. ولذلك كانت شهادة الزور من أكبر كبائر الذنوب. وكذلك أيضا الشهادة عند غير القاضي، لكن عند القاضي هي أشد ما يكون، لكن أيضا الشهادة عند غير القاضي شهادة الزور أيضا من أكبر الكبائر، كأن يشهد إنسان بأمر وهو يعلم أنه فيه كاذب، أو حتى يشهد على أمر لا يعلمه. ولذلك على الإنسان أن يتورع عن أن يشهد على أمر لا يعلمه، إذا كان لا يعلمه يعتذر. ومن ذلك أن يشهد بتزكية شخص وهو لا يعرفه، هذا يدخل في شهادة الزور. إذا كنت لا تعرف هذا الإنسان لا تزكيه، أو تأتي بعبارة تقول مثلا زكاه بعض الناس أو زكاه فلان، لكن إذا كنت لا تعرفه لا تزكي. ومن ذلك يدخل في ذلك ما يسمى بالتصويت، صوت إنسان لآخر وهو لا يعرفه، أو يصوت له بأمر غير صحيح، لأن التصويت نوع من الشهادة، فعلى الإنسان ألا يشهد إلا بما يعلم. وقوله فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت، إنما كرر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور، قالوا لأن الشرك ينبع عنه المسلم، والعقوق ينبع عنه الطبع، أما شهادة الزور فيحصل التساهل والتهاون فيها، فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها واهتم بشأنها. وهذا يدل على تعظيم شأن شهادة الزور. وفي هذا الحديث من الفوائد إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجا وتمني عدم غضبه لما يترتب على الغضب من تغير المزاج، ولهذا قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ثم في الحديث الآخر حديث أنس رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، وسئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. هذا يعني مثل حديث أبي بكر، إلا أنه ذكر هنا قتل النفس، وقتل النفس من أكبر كبائر الذنوب. والله تعالى يقول وما يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور، أو قال شهادة الزور، قال شعبة، وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور، وأكثر الروايات على شهادة الزور. فشهادة الزور إذن هي من أكبر كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله باب صلة الوالد المشرك. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي أخبرتني أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم آصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.
نعم. الحديث بعده
باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وقال الليث حدثني هشام عن عروة عن أسماء قال قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة. قال نعم صلي أمك. حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن
هذا نرجع هذا لأن فقط الحديثين بمعنى واحد. طيب قال باب صلة الوالد المشرك. ثم ساق المصنف حديث أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي وأمها لم تكن مسلمة بعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي راغبة. قيل المعنى أنها راغبة في أن أصلها وقيل راغبة في الإسلام فأمر بصلتها تأليفا لها والأول أظهر يعني أنها راغبة في أن تصلها. قالت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. فدل هذا على أن الوالد إذا لم يكن مسلما أن هذا لا يمنع من بره وصلته. والله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. حتى وإن كان الوالد كافرا يجب على الابن والبنت أن يصله وأن يبر به. فهنا أسماء لما أتت أمها راغبة في أن تصلها يعني تعطيها شيئا استفتت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلها قال نعم وأنزل الله تعالى في ذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذا يدل على عظيم شأن حق الوالدين حتى وإن كان الوالد مشركا بل حتى لو كان يجاهد ولده في الإشراك بالله في أعظم ذنب عصي الله به ومع ذلك يجب بره وصلته وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأيضا في الحديث الآخر ذكر المصنف هذا الحديث قالت أسماء قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم. وعهد قريش ومدتهم يعني بعد صلح الحديبية فإنه بعد صلح الحديبية ما بين السنة السادسة إلى السنة الثامنة كانت هذه عهد قريش ومدتهم. فقدمت أمها في هذه المدة قالت إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة قال نعم صلي أمك. وأراد البخاري بهذا بهذه الترجمة صلة المرأة أمها ولها زوج أراد أن يبين من ذلك أن المرأة لا أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها لأن أسماء كانت زوجة الزبير وتصرفت بغير إذن زوجها. وأراد البخاري بهذا الرد على من قال من العلماء إن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن الزوج وهو قول لبعض أهل العلم ليس في مال الزوج في مالها هي لكنه قول مرجوح. والصواب أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها وهذا هو الذي يعني ترجم عليه البخاري باب صلة المرأة أمها ولها زوج يعني أنها لا يحتاج أن تستأذن زوجها في تصرفاتها في أموالها الخاصة. ثم ذكر المؤلف الحديث الثاني حديث ابن عباس نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة.
نعم هذه في قصة هرقل. هرقل هو ملك الروم وكان رجلا عاقلا وكان عنده علم أيضا. لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عظمه بينما كسرى كان رجلا سفيها أحمق. لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه فمزق الله ملكه فلم يقم للأكاسرة ملك بعد إلى اليوم. بينما هرقل ملك الروم كان عاقلا عظم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام فبقي ملكه وهناك رجل ثالث أيضا كتب لها النبي عليه الصلاة والسلام كتاب يدعوه الإسلام وهو النجاشي، عظم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام بل أسلم سرا وكتم إسلامه، وفقه الله للخير، جمع خير الدنيا والآخرة، بقي على ملكه وكان مسلما. ولذلك لما مات النجاشي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب وكبر عليه أربعا وقال إنه مات اليوم رجل صالح. الشاهد أن هرقل عظم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ائتوني بمن كان هاهنا من العرب، فوافق أن الموجود أبو سفيان، فسأل هرقل أبا سفيان 10 أسئلة وأجاب عنها أبو سفيان وقال لولا أني أخشى أن يؤثر عني كذبا لكذبت، يعني يخشى أن يقول الناس أنه يكذب، سبحان الله، حتى الكافر في الجاهلية يخشى من أن يؤثر عنه كذبا. فقال هرقل لأن كان ما تقوله حقا ليملكن صاحبكم موضع قدمي هاتين، ولوددت أني أذهب إليه فأقبل قدميه. قال أبو سفيان فوقع في نفسي أنه سيظهر ملك بني الأصفر يعظمه، لما رأى ملك الروم يعظم النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو سفيان وقع في نفسي أنه سيظهر، إلى أن أسلم أبو سفيان رضي الله عنه. والشاهد من هذه القصة والكلام عنها يطول، لكن الشاهد أن هرقل يعني قال ماذا يأمركم به محمد؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، يعني هذه شهادة من أبي سفيان أن هذه أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، يأمرهم بهذه الأمور بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، يعني صلة الرحم، وهذا هو موضع الشاهد. فلما قال ذلك قال وهكذا الرسل، يقول هرقل وهكذا الرسل تدعو إلى ذلك، بل إن هرقل عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه واستشار أهل الدولة وأمر بأن تقفل الأبواب وقال هل لكم في أمر فيه رشد لكم وفيه خير لكم وتبقون في ملككم اتبعوا هذا النبي، فحاصوا كما تحوص الحمر ونفروا نفرة شديدة. فقال لا فقط إنما أردت أن أختبر تمسككم بدينكم، وهو كان يختبرهم أصلا يريد أن يسلم وأن يسلم قومه، لأنه كان رجلا عاقلا لكنه آثر الدنيا على الآخرة، آثر الدنيا ما نفعه عقله ولا إيمانه لكونه آثر الدنيا على الآخرة. الشاهد أن أبا سفيان قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، يعني صلة الرحم، فكان معروفا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأمرهم بهذه الأمور ومنها صلة الرحم. فلهذا أورد المؤلف يعني هذا الحديث للدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس بهذه الأمور مع دعوات للتوحيد، كان يأمر بالصلاة والصدقة والعفاف وصلة الرحم. ولذلك هرقل قال هكذا تأمر الرسل أتباعها بذلك، واستدل بهذا على أنه نبي من عند الله تعالى حقا، لكن هرقل آثر الدنيا على الآخرة. ونقف عند باب صلة الأخ المشرك، نفتتح به إن شاء الله تعالى الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتوقف الآن فترة استراحة للغداء وصلاة العصر، ثم نستأنف إن شاء الله تعالى الدرس بعد صلاة العصر، والأسئلة إن شاء الله نجعلها في يعني الدرس الأخير، بعد الدرس الأخير بإذن الله تعالى ستجمع وتكون إن شاء الله بعد الدرس الأخير.